السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إلا خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الموطأ للإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، وستكون مختصرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بها ولنا من بعدها ارتباط. هذه أسئلة قبل القراءة من باب جامع بيع الثمر، أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: لو أن رجلا باع كيلين أو صاعين من الرطب بصاعين من التمر، صاعين من الرطب بصاعين من التمر، هل يجوز ذلك؟ ولكن قال: أسلم كذلك بعد يومين، أسلم كذلك بعد يومين. هذا 2 صاع، هذا صاعان من الرطب، وتعطيني بعد يومين صاعين من التمر، فهل هذا جائز؟ لا يجوز، لأن هذا ربا إيش؟
ربا
نسيئة. طيب، فإذا سلمه في نفس الوقت أعطاه صاعين تمر بصاعين رطب في نفس الوقت، لم يتأخر عليه ولا ساعة، في نفس المجلس يدا بيد، حكمه أبو سليمان لا يجوز. أيضا لا يجوز كما ذكروا إخوانكم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقد جاء في حديث سعد أنه أن زيد بن عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء في السلت، قال له سعد: أيتم أفضل؟ قال: بيضاء. فنهاه، فقال سعد: سمعت رسول الله يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله: ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه، إذا ستكون هناك جهالة بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز ولو تساوى الأعصاب، لو تساوت الأعصاب فإن ذلك لا يجوز. ما حكم بيع العنب بالزبيب؟ ما حكم بيع العنب بالزبيب، وماذا يسمى هذا النوع من البيع؟ حكم بيع العنب بالزبيب، هذه المزابنة، بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، فهذا لا يصلح. طيب، وما حكم اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل؟ هل هذا جائز؟ طيب، شراء الرطب بالتمر على الرطب على رؤوس النخل، هل هذا جائز؟ ما في تفصيل. قال: والمزابنة، ابن سعيد الخدري يقول، والحديث أخرجه البخاري، قال: المزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. طيب، اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، أفرأيت لو اشترى الثمر بالرطب في رؤوس النخل؟ قال بعضكم: غير جائز مطلقا، ولا فيه تفصيل؟ إذا كان دون خمسة أوسط، وهو ما يسمى بيع العراية، فحينئذ يستثنى ذلك، فأرخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسط، فحينئذ والوسط كم يساوي؟ 60 صاعا، فهذا جائز، فيخرص في رؤوس النخل كم يكون الرطب، وحينئذ يرخص، مع أن هذا أصلا ربا، لكن هذا مستثنى. أليس الذي نهى عن بيع رطب التمر؟ ها؟ لكنه رخص في العراية صلى الله عليه وسلم، وذلك لحاجة الناس إلى الرطب بوقته بموسمه، ولا يجدون إلا تمر السنة قاعد مخزن عنده 3 شهور، فلو أنهم باعوه بنفس الأرض لصار ربا. كيف يتخلصوا من هذا الربا؟ يبيعوه بالدراهم، ثم يشتروه بالدراهم الرطب، لكن لا يحتاجون إلى هذا فيما لو كان على رؤوس النخل. إذا كان الرطب على رؤوس النخل فيجوز بيع التمر بالرطب، ولكن عندما يخرص يحسب ايش، ويغلب على الظن كم يساوي الذي على رؤوس النخل من العصا، ولكن يكون دون ذلك دون خمسة أوسق. دونها أو في خمسة أوسق. شوف داود خمسة أوسق أو خمسة خمسة أوسق. طيب ما حكم بيع البطيخ؟ هل استثني؟ البطيخ لا يرى، لا يرى، هو حلو. وهل يشترط كما يقال حبحب على السكين، بمعنى أنه لا يبيعه إلا إذا رأى تجويفه وذاقه، ولا كان غار، ولا كان غار؟ فما حكم بيع الخربز والرطاب والبطيخ؟ الجواب نعم، أرفع صوتك، يجوز. طيب هل يجوز بيعها وهي في الأرض مزروعة من قبل القطف؟ حتى تزهي، تحمر أو تصفر، والبطيخ يخضر أو على اللون المعروف، على اللون المعروف. أما الغرب فتسامح فيه بالقرائن، بالقرائن الناس بالنظر يعرفون أن هذا ما بداخله يصلح للأكل، وربما الضرب عليه يقول له رنة أو شيء يعرفونه، فلا بأس باشتراء البطيخ مع أنه ما يرى. نعم. طيب كيف إذا يتخلص الشخص من الربا ببيع التمر بالتمر مع اختلاف الوزن أو الصاع؟ كيف يتخلص؟ يريد أن يبيع رديء بتمر إيش؟ جيد، الجنيب يكون جيد والجمع يكون خليط رديء، فكيف يتخلص من هذا البيع؟ صاعير رديء صاع جيد يجوز؟ كيف يتخلص؟ يبيع الرديء كيف يبيعه؟ اي نعم، يقبض الثمن ثم بالثمن يشتري الجيد الجنين، يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثل بمثل، فقيل له إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، فهذا حينئذ الربا، لأنه قال التمر بالتمر. فبين النبي كيف يتخلص من هذا، قال ادعوه لي، فدعي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ الصاع بالصاعين؟ سؤال استنكاري، كيف تأخذ الصاع بالصاعين؟ هذا ربا، أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب، يعني الجمع، بأن التمر الجيد بالجمع صاع بصاع، يقول هذا مخلوط، كيف تبيع به؟ ادفع بهذا أكثر من هذا. فقال له رسول الله بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هكذا يتخلص. كذلك المرأة عندما تريد أن تذهب إلى السوق فتشتري ذهب مقابل ذهبها القديم، فلا يجوز أن تشتري 60 جرام بخمسين جرام ولو كان جديدا ذو صنعة أو ذو صناعة، فحينئذ تبيع الذي عندها، والذهب القديم وبالمال تشتري الذهب الجديد. بالمال تشتري الذهب الجديد. طيب، ما حكم بيع المكيل بالجزاف لا يعلم كيله ولا عدده، وابتيع بشيء مسمى من الكيل؟ نعم، وما أشبه ذلك، فهل يجوز ذلك؟ فهل يجوز ذلك؟ نعم خالد، ها؟ الجزاف يعني عندك كوم من البطيخ، من التمر، أتعرف 40 صاع 30 صاع، ثم بعته بكيل معدود 30 صاع، وهذا هو الجزاف الذي لا يعلم يعني كيله ولا وزنه ولا عدده، لكن ابتعته بشيء مسمى من الكيل، 40 صاع 30 صاع، شيء سميته. نعم، فما حكم هذا البيع؟ ما حكم هذا البيع؟ نعم،
الورق
لا يجوز بيع، اي نعم، لكن أهل العلم أجازوا مسائل التقدير، من مسائل التقدير أن يباع هذا الجزاف بمال، هذا كوب البطيخ هذا كم؟ يقول 205، 205 ما 190، 205، فأخذوا على التقدير، تسامحوا في الغرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا التمر صار تمر بإيش؟ بما قال بيعوا كيف شئتم، ولأنه قد يعسر العبد تسوح بهذا، يعني 40-30 صاع أو 500 صاع، فقد يعسر العبد، وهذا كوم يقول كوم مقدره بكذا. نعم، طيب، نقرأ ما تيسر من باب الجامع، جامع بيع الثمر. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في موطئه في كتاب البيوع باب جامع بيع الثمر. قال مالك رحمه الله: من اشترى ثمرا من نخل مسماه أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسماه إنه لبأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا، يشرع المشتري في أخذه حين دفعه الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به، فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع. وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، فإن وقع في بيعهما أجل إنه مكروه، ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، ولا يصبح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها. قال: وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعصق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله، فقال مالك: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس، ومكيلة ثمرها 10 آصع، فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 آصع من الكبيس، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا، وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر: قد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا، وجعل صبرة الكبيس 10 آصع، وجعل صبرة العطف 12 صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار، فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك: فهذا لا يصلح. وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك: يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ بثلثي دينار الرطب أخذ ثلث الدينار الذي بقي له، وإن كان أخذ 3/4 دينار رطب أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. قال مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. قال مالك: ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه، إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج، وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه، وكانت عليه على وجه السلف عنده. قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض، من قبض ما استأجر أو استكره فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره، وأخذ أمرا معلوما، وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقض أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل، يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يسلو فيها.
هذه الطريقة يصنعها المصنفون في التبويبات الحديثية، فيكتب الباب ثم الكتاب ثم الباب ثم ما بقي من مسائل متفرعة متناثرة لا يرون أن يصلح أن يبولها باب. مثلا هو ذكر جملة من المسائل التي بقيت تفريعات لم يذكر عليها آثار، ذكر في ذلك رأيه رحمه الله ولم يذكر عليها يعني يلحقها بآثار، فحينئذ يجمعها كلها فيما يسمى باب جامع ليستوفي ما تيسر أو ما بقي من بعد تلك التبويبات التي كان يصنع عنده أن يجعل لكل باب مسألة. فإذا صارت المسائل قصيرة أو متفرعة كثيرة وبقيت بعد التبويبات تجمع بإيش؟ باب يسمى جامع للمسائل. وطريقة الفقهاء حينئذ في شرح مثل هذه العبارات ما تيسر علمه من الآثار والنظر تكلموا بشرح، وما لم يتيسر ذلك يتركوا عبارة مالك مثل ما هي لكي لا يهدر علمه رحمة الله عليه. قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمات، النخل يكون مسمى بأحد أمرين، إما أن تسمى عينه فيقال هذا النخلة وهذه 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 من بستانه، وإما أن يسمى نوع ما يثمر، إما أن يعينه يعني، وإما أن يسمي نوع ما يثمر، النخل الذي ينتج الصفري، النخل الذي ينتج السكري، يقول النخل السكري أو النخل الصفري، فإما أن يعينه في العدد والإشارة يقول هذا وهذا وهذا، أو بإيش؟ الوصف، فهذا يكون ثمر من نخل مسمى أو حائط مسمى، والحائط البستان، أو لبن من غنم مسمى، أنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا، إذا كان يؤخذ عاجلا أي في الحال، يشرع المشتري في أخذه عند دفع ثمنه فهذا لا بأس، هذا بأنه عين فانتفت حينئذ الجهالة وانتفى إيش الغرض أنه عين فاشترى ثمر من نخل وسماه، وإنما نهي عن بيع الغرر، وهذا لا غرر فيه ولا جهالة، وإن مثل ذلك بمنزلة راوية زيد مثل الكبير من زيد يبتاع منه رجل بدينار أو دينارين ويعطيه هذا الدينار الذي ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، لو قال خلاص هذا دينار فرضا أخذه في الحال، أخذ الزيت بمكيال في الحال بعشرة مكاييل، هذا مكيال زيت هذا دينار ثمنه، أو هذا دينار ترى كل يوم باخذ منك مثلا مكيال، وهذا نقد دينار، نعم، ولكن لا شك انه يكون هذا يعني المأخوذ معلوم، دينار بعشرة مكاييل، أو يشتري مثلا الراوية كلها، إذا اشترى الراوية كلها بدينار، فإن مثل ذلك منزلة راوية زيد يبتاع منها رجل بدينار أو دينار، يعطيه ذهب ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. طيب، اشترى بدينار الراوية كلها، جائز؟ جائز، قال هذه بدينار. اشترى عشرة مكاييل منها بدينار، منها على شهر، وكل شهر أخذ من هذه كيلة، من هذه الراوية كيلة. طيب، الآن إذا انشقت الراوية فذهب زيدها، فهي في ضمان من؟ البائع، فليس المبتاع إلا ذهب، ولا يكون بينهما بيع. وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه، مثل اللبن الحاضر، يعني إذا حلب الرطب يستجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس. طيب، فإن ثني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى، رد عليه البائع من ذهب بحسب ما بقي له، كان قال هذه 100 صاع ب100 دينار، أباخذ يعني بهذه 100 دينار، هذه 100 صاع خلال مثلا شهرين، فأعطاه 100 دينار، ما أتم وما أخرج يعني إلا 50 صاع، ماذا بقي؟ بقي 50 صاع، فحينئذ قال فإن فني قبل أن يستوفي المشتري، الاستيفاء متى يكون؟ يعني يأخذ 100 صاع، لكن هذا ما أخذ 50، قال خلاص هذا أكثر، أنت يقول أعطيتك 100 صاع على أنها 100 دينار، على تأخذ، على نأخذ 100 صاع كلها. ففني قبل أن يستوفي المشتري فاشترى، رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، بقي لك 50 ما أخذتها، هي رجعت لك 50 دينار بالحساب الذي بقي وما ولم يأخذ، أو يأخذ منه المشتري سلعة بقدر ما يتراضان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها. يقول شوف، ترى التمر اللي أعطيت 100 دينار عليه قد ثني 50 صاع، قد أخذت 50 صاع ولم يبقى شيء حتى وفي لك 100. طيب، إيش يفعل؟ يقول في سلعة عندي تأخذها، في ترى 50 صاع زبيب في البستان الثاني، تكمل به ما إيش؟ تكمل به ما بقي، فلا نأس بذلك، فلا نأس بذلك، لأن هنا يكون مال بإيش؟ مال بتمر، أو بزبيب. طيب، فهذا لا بأس به، لا بأس به أن يكون يعني تمر آخر، سلعة أخرى بدينار. طيب، هل يجوز أن يقول شوف ما بقي لك من نحو 50 صاع أعطيك بلالها دنانير لأنك أنت تضررت؟ نعم تضررت، فقدر لك البقي 60 دينار مكان 50 دينار الذي أعطيتني إياه، وأسدد لك هي إن شاء الله إلى أجل أو في الحال. يجوز؟ لأن هذه إيش؟ إيه؟ يجوز. فعليه حينئذ أن يستوفي ما بقي بسلعة مثل زبيب، وليس إيش؟ يجعل مال في مقابل مال بزيادة. طيب، فإن فعرفه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، أو والإسناد الحديث الكالئ بالكالئ فيه نظر قيل. فإن وقع بينهما أجل فإنه مكروه، ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة. طيب، فإذا باعه الباقي يعني المئة 50 دينار الباقية يقول مكانها زبيب، يؤجله ولا يعطيه الحال؟ طيب، هو يؤجل وبيسلف وإن شاء الله القطف الجاية تلقى العلب جاهز، يجوز؟ لا يجوز إلا على بيع السلف. من أسلف في شيء فقدم الثمن وأجل مثله فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ولذلك قال مالك ولا يسلف إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع المنفعة، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بعيانها كما هو شرط السلام عندها، يكون في هذا المأخذ يشتري أنني يحضر له إياها في وقت معلوم لأجل معلوم بكيل معلوم. نعم. طيب، ينتهي اللقاء اليوم، نلقاكم إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر في شرح المسند.